بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، قال: باب التيمم. ومضى معنا أن الباب في اللغة هو ما يدخل ويخرج منه، وشبهها هنا الدخول لدراسة أحاديث ومسائل وأحكام تتعلق بالتيمم، شبهها بالمكان المحسوس، ثم أثبت لها الباب فقال: باب التيمم. باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، كما في قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث من المال فتجعلونه للإنفاق والصدقة. وقال الشاعر: وما أدري إذ يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، ألغير الذي أنا أبتغيه أم الشر، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فقوله إذ يممت أي قصدت، أي قصدت. وأما التيمم شرعا فمما عرف به أنه قصد الصعيد الطيب، قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. قالوا: قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. والتيمم يا إخوان مشروع بآيات الكتاب وحديث السنة، وهكذا إجماع العلماء على مشروعية التيمم. فمن القرآن قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث الباب وما كان في معناها من الأحاديث. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية التيمم، منهم الإمام ابن عبد البر وغيره. والتيمم يا إخوان يعتبر رخصة لهذه الأمة وفضيلة أيضا لهذه الأمة، شرعه الله تعالى لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها، فلم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما سيأتي معنا في حديث جابر بن عبد الله في خاتمة أحاديث الباب. فالتيمم يعتبر خاصية اختص الله بها هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن التيمم يختص بالوجه واليدين على خلاف اليدين كما سيأتي إن شاء الله. أهما إلى الرسغين أم إلى المرفقين أم إلى الآباط؟ أم إلى الآباط؟ فالتيمم مختص بالوجه واليدين، سواء كان التيمم لأجل الحدث الأكبر أو لأجل الحدث الأصغر. قال رحمه الله تعالى عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، أي لم يصلي مع الناس، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أي وقعت منه جنابة وليس هناك ماء يغتسل به. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه مطولا ومختصرا، وهكذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى مطولا أيضا. وقد وهم جمع من العلماء فعزوا هذا الحديث إلى البخاري وحده، إلى البخاري وحده. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكره في حديث طويل، فظن بعضهم أن الإمام مسلم لم يروه. وقوله عن عمران ابن حسين، عمران ابن حسين ابن عبيد الخزاعي أبو نجيد كنيته الأزدي، أسلم قديما وكان من علماء الصحابة، كان من علماء الصحابة. وقد بعثه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته إلى البصرة ليفقه أهلها، أرسله عمر إلى البصرة. أين تقع البصرة يا محمد؟ أين تقع البصرة؟ في العراق، أحسنت. البصرة تقع بالعراق، وكانت من حواضر العالم الإسلامي، فيها المحدثون والفقهاء والمفسرون واللغويون وغيرهم، الشعراء والأدباء. كانت البصرة مأوى للعلماء وغيرهم. وعمران ابن حسين كما ذكر بعض العلماء كانت الملائكة تسلم عليه، تسلم على عمران ابن حسين، وهو الذي اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مرض، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: فما هذا المرض؟ نعم، الصرع أو غير ذلك. اشتكى ماذا؟ نعم، إيش؟ البطن، هكذا هنا. طيب، أنت قاربت لكن لما، نعم، الإسهال. أنت قاربت أكثر الآن. نعم، البواسير، اشتكى بواسير، والبواسير عبارة عن عروق تخرج من مخرج الغائط، أحيانا تخرج خارج وأحيانا تتورم وهي بالداخل، وتشكل ألم شديد للشخص حتى لربما لا يستطيع أن يمشي أو يقف. ولهذا قال عمران ابن حسين: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤاله عن ماذا يا أبا الفاروق؟ سؤاله عن علاج للبواسير. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤاله عن ماذا؟ علاج أو غير ذلك؟ قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم نعم يا أبا محمد، أحسنت، كان السؤال عن الصلاة. ولهذا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما. إذن السؤال كان عن الصلاة للمريض، وحديث عمران ابن حسين أصل في هذا الباب. قال: صلي قائما، فإن لم تستطع يا أبا طاهر، فإن لم تستطع استمر قائما، فإن لم تستطع يعني أن تصلي قائما ماذا تفعل؟ أحسنت، فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع يا أبا نصر، حتى القعود أحيانا يؤلم، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعضها أو مستلقيا أو مستلقيا. فكان عمران ابن حسين هذا أحد علماء الصحابة، ومات في البصرة 52، وقالوا فيه كان ممن اعتزل الفتنة وذمها، أي الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث كما هو ظاهر موضوعه بيان حكم التيمم من الجنابة، بيان حكم التيمم من الجنابة. وقول عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا مبهم، رجل ما يدرى ما اسمه، والإبهام في المتن هل يؤثر يا أبا محمد؟ لا، لا يؤثر الإبهام إذا كان في المتن، لا يؤثر. وهكذا إذا كان المبهم صحابي، إذا كان المبهم صحابيا كذلكم لا يؤثر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فكلهم عدول. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الرجل، قال: لم أقف على تسميته، لم أقف على تسميته. وذكر الإمام ابن الملقن في الإعلام في بيان فوائد عمدة الأحكام، ذكر الوجه الثاني في فن المبهمات، قال: هذا الرجل المبهم هو خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري، أخو رفاعة ابن رافع، شهد بدرا، قال ابن الكلب: وقتل يومئذ. خلاد ابن رافع هذا مشهور بماذا؟ نعم، أحسنت، المسيء في صلاته، الذي دخل المسجد وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأما كونه قتل يومئذ أي في غزوة بدر، فهذا فيه نظر، لأن مشروعية التيمم كانت بعد غزوة بدر بكثير، كانت بعد غزوة بدر بكثير، بل بعد الخندق وقريضة، كما قال ابن أبي العز الحنفي في الأرجوزة المائية، قال: ثم بني قريضة وفيهما خلف، أي خلاف، خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف، والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، وآية الحجاب والتيمم. وكما هو معلوم أن نزول آية التيمم كان في قصة بني المصطلق، وبنو المصطلق هم من خزاعة، وغزوتهم تسمى بغزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع، وهو ما يقع قريبا من بني المصطلق، وكانت في سنة 6 وقيل 5 وقيل 5، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، فعسكر الجيش في مكان ليس فيه ماء لأجل ذلك، ونزلت آية التيمم، وقال أسيد ابن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ضاع عقد عائشة وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وليس هناك ماء، فنزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم. وكان بعد ذلك حادثة الإفك المشهورة التي جاء ذكرها في سورة النور. قال رجلا أو رأى رجلا معتزلا لم يصلي، ومعتزلا أي منفردا عن القوم، متنحيا عنهم، متنحيا عنهم، لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف ولم يشد على ذلكم الرجل، وإنما أولا استفهم منه واستفصل، وهذا يا إخوان فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي الرفق في الدعوة، الرفق في الدعوة، وحسن الملاطفة عند إنكار المنكر أو عند الأمر بالمعروف. ومن ذلكم يا إخوان أنه لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادر بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح ويستفصل منه أولا، يسأله عن السبب، فقد يكون له عذر ونحن لا نعلم بهذا العذر. أحيانا في نهار رمضان، في نهار رمضان الناس صيام، فترى رجلا يأخذ أو يشتري دبة ماء ويفتحها ويشرب، أنت تغتاظ ولا تدري من أين تبدأ بهذا الرجل، من الأمام أو من الخلف، إنكارا عليه. طيب لو سألته: يا فلان، أو ما تعلم أننا في رمضان؟ قد يقول: بلى، لكني مريض، لست من أهل الصوم، لست من أهل الصوم. فهنا بعد السؤال يظهر العذر، يظهر العذر، وهكذا غيرها من الأحوال الأخرى. وهذا يا إخوان كذلك فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه عليهم وسؤاله عن أحوالهم، عن أحوالهم. ولهذا قال الرجل: يا رسول الله كنت، أو يا رسول الله أصابتني جنابة، يعني وجب علي أن أغتسل، ولا ماء، أي لا يوجد ماء أغتسل به. فقال عليك بالصعيد، والمقصود بالصعيد أي ما ظهر على الأرض، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم منه. قال فإنه يكفيك، فإنه يكفيك أي يكفيك عن الاغتسال، ويكفيك عن الوضوء، ويكفيك عن الوضوء. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه مشروعية التيمم، وهكذا فيه أن التيمم يكون للجنب، ويكون أيضا لغير الجنب ممن عليه حدث أصغر يوجب الوضوء، وأن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله، سواء عدم استعماله لمرض أو لخوف من ماذا؟ من الهلاك بسبب البرودة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان، التي لا يتحملها الإنسان. ولهذا أكثر العلماء على جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، لحديث عمران ابن حسين هذا، وحديث عمار ابن ياسر الذي سيأتي معنا بعد هذا الحديث. وخالف بعض أهل العلم، قال الحافظ والحديث فيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود في عدم تجويز ذلك، وقد جاء أنهما تراجعا عن هذا القول، تراجعا عن هذا القول. وهنا مسألة مهمة جدا يا إخوان، ألا وهي التيمم هل هو مجرد مبيح، يعني يبيح لك أن تصلي، أم أنه يعتبر رافعا للحدث؟ الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أنه مبيح وليس برافع، يعني الجنابة كما هي، لكن التيمم يبيح لك ماذا؟ الصلاة، يبيح لك الصلاة. وذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد وداود وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا الصنعاني والسعدي وابن باز والعثيمين وغيرهم من علمائنا المعاصرين، إلى أن التيمم يعتبر رافعا مؤقتا، يرفع الحدث لكن مؤقت، إلى متى؟ إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله وجب عليه أن يستعمل الماء، أن يغتسل، أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. وهذا الحديث ظاهر يا إخوان، وهذا الحديث ظاهر في ماذا؟ في أن التيمم يعتبر رافعا للحدث، غير أنه مؤقت، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله وجب عليه أن يستعمل الماء، وجب عليه أن يستعمل الماء. واستدلوا أيضا بالأدلة التي فيها وصف التراب بأنه طهور، بأنه طهور. قال ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، ومن باب الفائدة يا إخوان، الإمام ابن عبد البر يعتبر من أحسن من خدم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى بكتابيه الاستذكار والتمهيد كما أنهم ذكروا أن البيهقي رحمه الله أنه من أحسن من خدم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهكذا ذكروا في الإمام الطحاوي رحمه الله أنه من أحسن من خدم مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وهكذا ذكروا فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد أن من أحسن من قام بخدمته جماعة، ومنهم الإمام ابن رجب الحنبلي رحم الله الجميع. الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار قال: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إن وجد الماء، بل متى وجد أعاد الطهارة جنبا كان أو محدثا، يعني متى ما وجد الماء فعندها لا يعتبر التيمم رافعا للحدث، لكن قبل أن يجد الماء فيعتبر رافعا للحدث، والتيمم يا إخوان يعتبر أيضا جائزا للمريض إذا لم يكن له قدرة على أن يستعمل الماء لخشية المرض أو لتأخر الشفاء والبرء. أما المريض الذي يستطيع أن يستعمل الماء ولا يتضرر عند استعماله فهذا لا يجوز له أن يتيمم، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا لا يتيمم مطلقا. قال الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال: ولا خلاف بين أهل العلم في تيمم المريض الذي لم يجد الماء، ووقع الخلاف في المريض الذي يجد الماء يخاف من استعماله، فذهب الجمهور إلى جوازه أي جواز التيمم، وخالف عطاء والحسن فقالوا لا يجزئه ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول حديث عمار ابن ياسر وحديث جابر ابن عبد الله المتبقية من هذا الباب، مع ذكر مسائل مهمة تتعلق بالتيمم كشروط التيمم، وهل يكفي ضربة واحدة أو لا بد من ضربتين أو ثلاث، وهل يبدأ بالوجه أو يبدأ باليدين أو يجوز أن يبدأ بأيهما شاء، وإلى أين يمسح في التيمم، هل الكفان فقط أم إلى المرفقين أم إلى الآباط، وغيرها من المسائل يأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.